إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، فهذه وقفة مع حديث عظيم، حديث خرجه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا الحديث العظيم الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، الذي أخبر فيه ربنا جل وعلا على أن الصيام له، فدل هذا الحديث على فضل الصيام. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ففي قوله جل وعلا: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والمعنى والمراد أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد أطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وإنها تضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله، إلا الصيام، فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى، يعني رواية الموطأ، حيث قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره. وهذا كقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومعنى قوله: الصوم لي، أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، كما يقال بيت الله، وإن كانت البيوت كلها لله عز وجل. وهذا التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف، وأن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله. فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. وقال القرطبي رحمه الله: معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام، فإنه مناسب لصفة من صفات الحق، كأنه يقول أن الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي، وأنه خالص لله جل وعلا وليس للعبد فيه حظ. قاله الخطابي هكذا، نقله عياض وغيره. فإن أراد بالحظ ما يحصل من الثناء عليه لأجل العبادة رجع إلى المعنى الأول، وقد أفصح ذلك ابن الجوزي فقال: المعنى ليس لنفس الصائم فيه حظ بخلاف غيره، فإن له فيه حظا لثناء الناس عليه لعبادته. وقال الطبري وغفر الله لنا وله: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله، فأضافه إلى نفسه. ولهذا قال في الحديث: يدع شهوته من أجلي. وقال ابن الجوزي: جميع العبادات تظهر بفعلها، وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. وقال القرطبي: معناه أن الله منفرد بعلم مقدار ثواب الصوم وتضعيفه بخلاف غيره من العبادات، فقد يطلع عليها بعض الناس. ألا ترى قوله في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي؟ وكان ابن عيينة يقول في قوله: إلا الصوم فإنه لي، قال: لأن الصوم هو الصبر. يصبر الإنسان نفسه عن المطعم والمشرب والمنكح، ثم قرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا كله إنما يكون فيما خلص لله من الرياء. قال عبد الواحد أيضا: قوله عليه السلام عن الله تعالى أنه قال: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. فجعل عمل الرياء لغيره، وجعل ما خلص من الرياء لله تعالى. قال النووي: غفر الله لنا وله، ولو جمع بين الأمرين كان حسنا، إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، اختلف في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى. فقيل سبب إضافته إلى الله أنه لم يعبد أحد غير الله به، فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة السجود والصدقة والذكر وغير ذلك. وقيل لأنه يبعد من الرياء لخفائه، وقيل لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ، وقيل لأن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة، وإن كانت صفات الله جل وعلا لا يشبهها شيء. وقيل معناه: أنا المتفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيفه وغيره من العبادات أظهر سبحانه وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها. وقيل هي إضافة تشريف كقوله: عبادي وبيتي. وقيل إن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة فتكتبها، إلا الصوم فإنما هو نية وإمساك، فالله يعلمه ويتولى جزاؤه. وقيل إن الأعمال يقتص منها يوم القيامة في المظالم، إلا الصوم فإنه لله، ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئا. واختاره ابن العربي. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الذي يرويه عن ربه جل وعلا: لخلوف فم الصائم، بضم الخاء، لخلوف فم الصائم أي تغير رائحته أطيب عند الله من ريح المسك. فلا يتوهم أن الله تعالى، فقوله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الذي يرويه عن ربه جل وعلا، قال الله عز وجل: لخلوف فم الصائم، بضم الخاء أي تغير رائحته أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يثيب على خلوف فم الصائم ثوابا أكثر مما يثيب على استعمال المسك. وفي قوله: كل حسنة بعشر أمثالها، أي تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف بكسر الضاد، أي مثل والصوم لي. وفي رواية الشيخين: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي. قال الحافظ في الفتح: قد اختلف العلماء في المراد بقوله: الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال. ثم ذكر الحافظ 10 أقوال، ثم قال: وأقرب الأقوال التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني، وأنا أذكرها ها هنا هذين القولين، ومن شاء الوقوف على باقيها فليرجع إلى الفتح. فالقول الأول أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، وثانيها أن المراد بقوله وأنا أجزي به أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. وأما غيره من العبادات وقد طلع عليها بعض الناس، قال القرطبي: معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعفت من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله، إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. وهذا سبق ذكره، وهو كقوله تعالى في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا إخوة الإيمان، صوم رمضان عبادة بدنية، سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. في هذا الحديث قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي بغير حساب، والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله، لما فيه من خفاء هذه العبادة، وأنه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فلنحرص أيها الإخوة على استشعار هذه المعاني الجليلة في هذا الحديث العظيم الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا، وأن يرزقنا الإخلاص فيهما. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم على أن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، وذلك بإتمام صيامه لهذا اليوم حينما يريد أن يفطر فيدعو، وفرحة عند لقاء ربه. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة الأكارم، فهذه وقفة مع حديث عظيم، حديث خرجه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم فيه أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا الحديث العظيم الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، الذي أخبر فيه ربنا جل وعلا على أن الصيام له، فدل هذا الحديث على فضل الصيام. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ففي قوله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والمعنى والمراد أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد أطلع عليها بعض الناس. قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وإنها تضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله إلا الصيام، فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا السياق الرواية الأخرى، يعني رواية الموطأ، حيث قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره. وهذا كقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومعنى قوله: الصوم لي، أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، كما يقال بيت الله، وإن كانت البيوت كلها لله عز وجل. وهذا التخصيص في موضع التعميم في مثل هذا السياق لا يفهم منه إلا التعظيم والتشريف، وأن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله. فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. وقال القرطبي رحمه الله: معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام، فإنه مناسب لصفة من صفات الحق، كأنه يقول أن الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي، وأنه خالص لله جل وعلا وليس للعبد فيه حظ. قاله الخطابي هكذا، نقله عياض وغيره. فإن أراد بالحظ ما يحصل من الثناء عليه لأجل العبادة رجع إلى المعنى الأول، وقد أفصح ذلك ابن الجوزي، فقال: المعنى ليس لنفس الصائم فيه حظ بخلاف غيره، فإن له فيه حظا لثناء الناس عليه لعبادته. وقال الطبري غفر الله لنا وله: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله، فأضافه إلى نفسه. ولهذا قال في الحديث: يدع شهوته من أجلي. وقال ابن الجوزي: جميع العبادات تظهر بفعلها، وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. وقال القرطبي: معناه أن الله منفرد بعلم مقدار ثواب الصوم وتضعيفه بخلاف غيره من العبادات، فقد يطلع عليها بعض الناس. ألا ترى قوله في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي؟ وكان ابن عيينة يقول في قوله: إلا الصوم فإنه لي، قال: لأن الصوم هو الصبر، يصبر الإنسان نفسه عن المطعم والمشرب والمنكح. ثم قرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا كله إنما يكون فيما خلص لله من الرياء. قال عبد الواحد أيضا قوله عليه السلام عن الله تعالى أنه قال: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. فجعل عمل الرياء لغيره، وجعل ما خلص من الرياء لله تعالى. قال النووي غفر الله لنا وله: ولو جمع بين الأمرين كان حسنا، إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، اختلف في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى. فقيل سبب إضافته إلى الله أنه لم يعبد أحد غير الله به، فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودا لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة السجود والصدقة والذكر وغير ذلك. وقيل لأنه يبعد من الرياء لخفائه، وقيل لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ، وقيل لأن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة، وإن كانت صفات الله جل وعلا لا يشبهها شيء. وقيل معناه: أنا المتفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيفه وغيره من العبادات أظهر سبحانه غيره من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها. وقيل هي إضافة تشريف كقوله: عبادي وبيتي. وقيل إن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة فتكتبها إلا الصوم، فإنما هو نية وإمساك، فالله يعلمه ويتولى جزاؤه. وقيل إن الأعمال يقتص منها يوم القيامة في المظالم إلا الصوم، فإنه لله ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئا، واختاره ابن العربي. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الذي يرويه عن ربه جل وعلا: لخلوف فم الصائم، بضم الخاء، لخلوف فم الصائم أي تغير رائحته أطيب عند الله من ريح المسك. فلا يتوهم أن الله تعالى، فقوله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الذي يرويه عن ربه جل وعلا قال الله عز وجل: لخلوف فم الصائم، بضم الخاء أي تغير رائحته أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يثيب على خلوف فم الصائم ثوابا أكثر مما يثيب على استعمال المسك. وفي قوله: كل حسنة بعشر أمثالها، أي تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف بكسر الضاد، أي مثل. والصوم لي، وفي رواية الشيخين: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي. قال الحافظ في الفتح: قد اختلف العلماء في المراد بقوله الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال. ثم ذكر الحافظ 10 أقوال ثم قال: وأقرب الأقوال التي ذكرتها إلى الصواب الأول والثاني، وأنا أذكرها ها هنا هذين القولين، ومن شاء الوقوف على باقيها فليرجع إلى الفتح. فالقول الأول أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، وثانيها أن المراد بقوله وأنا أجزي به أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. وأما غيره من العبادات وقد طلع عليها بعض الناس، قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعفت من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله إلا الصيام، فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. وهذا سبق ذكره، وهو كقوله تعالى في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا إخوة الإيمان، صوم رمضان عبادة بدنية، سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. في هذا الحديث قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي بغير حساب، والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله لما فيه من خفاء هذه العبادة، وأنه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فلنحرص أيها الإخوة على استشعار هذه المعاني الجليلة في هذا الحديث العظيم الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وأن يرزقنا الإخلاص فيهما. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم على أن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، وذلك بإتمام صيامه لهذا اليوم حينما يريد أن يفطر فيدعو، وفرحة عند لقاء ربه. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. وأن يصرف عنا وعنهم كل شر. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.